هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما، وهو موضوع العفو أو الصفح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة، فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل: فاصفح عنهم. هذا بمعنى التجاوز يعني، أو التخلي عن، بل الاهتمام بذلك الأمر أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية هناك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية: إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر: يا أبا ذر، صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام. يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. هذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها، الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده، وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني بي نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعة بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله، إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات، الله سبحانه وتعالى شي يقول دائما؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. القرآن يصيح: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب، ولكم في رسول الله. زين، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني، في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه، يروي هذا الخبر، يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف، نودوا أيها الإخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله. فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول: قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مار بالسوق، واحد من العامة ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي، هو الحاكم، فازدراه، يعني ما استرخص، شاف زي عادي. أي على أي حال، شو رماه بشيء تهاونا به. شلون مثلا واحد يأكل برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على راس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شفت طاحت بصدر واحد خطيئة، قام يستغيث يطفل. خب، هذا قطف رماه بشيء، فالناس كانوا ينظرون، شافوا، شاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل: ويلك، أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع، سأل قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم وبيد سلطة، وبإمكان أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه، أحد الأدباء الأديب المصري الشبراوي رحمه الله يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة فالصفح من ذي قدرة أصلح. ها؟ فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو، يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب، أحيانا جبلة النفس الطابع، هذا يمر علينا في علم النفس، استعداد الطبع. شوف، استعداد الطابع هذا مؤثر. أحياناً أنت تيجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له: اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة. يأخذ السكين، وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحياناً تشوف طفل عمره 7 سنوات يصير كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهيا نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو، يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان. لكن خوب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي، أثرى الناس. أصلا لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ، في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا بالقصص أو بالتاريخ، طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، أنه فاليوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على رزق وقع بيد هذا، الظاهرة كتصفية حسابات وأضغان وما أعرف إيش، وطاح بيده أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع. الناطع هذا أجركم الله الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ به الدماء، والجلاد بيده السيف. صاح هذا تميم بن جميل، صاح: أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية، الله أكبر، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه، أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا: يا أمير خل عنه. فأحرج وعفى عنه. على أي حال هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش، زين. وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفات شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس عم النبي شاهده، همس في أذنه، شي يقول له للعباس: لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ قال: أي حال، النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصاح اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة، ودخل النبي وذلك الجيش اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة، صاح من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين، من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيت من القلاع، فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك بلي يا أبو سفيان إذن، لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش، وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم، وقف النبي وصاح، سألهم ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شو أسوي بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا، صاح اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف، اذهبوا فأنتم الطلقاء، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم وكم اضطهدوا رسول الله، اضطهدوا أهل البيت، لكن في موقع القدرة وقف النبي صلى الله عليه وآله يصيح اذهبوا فأنتم الطلقاء. لهذا الحوراء زينب لما شاهدت ذلك التمادي من يزيد في مجلسه بالشام، وذاك التشمت، وذاك الجو المشبع بالشماتة والانتقام، الانتقام من أهل البيت، صاحت أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك. مقصودها بالطلقاء أبو سفيان وأبنائه ومن لف لفه من مشايخ قريش، اللي ذي النبي ذولا يضرعوا له، يقولوا لأخ كريم وابن أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول له هكذا عاملكم جدي رسول الله، الآن أنت بالمقابل هكذا تتعامل ويانا، أمن العدل، وإلا هو والعدل شنو؟ لكن تقول له اعدل هذا الموقف ويا ذاك الموقف للنبي، وقيس الحالتين، شوف دناءتك وشوف نبل النبي. القرآن يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. العرب تقول في أمثالها الإناء ينضح بما فيه، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء فكل إناء بالذي فيه ينضح. شوف تركيبة هذا، تركيبة هاي الأسرة، تركيبة هاي الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بهذا الأسلوب، بهذا السلوك. أحد الأدباء يقول: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من إذا صفح وقدر وعفا كان من المحببين عند الله يوم القيامة. زين، فأنا في مجال الحديث عن أهل البيت وعميدهم رسول الله، هذا تعامله. تجي إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر الحالات في حياة أمير المؤمنين وفي سلوكه. لكن مثلا يوم صفين، شوف الإناء ينضح بما فيه، سهنان همفد انعكاس آخر، صورة أخرى. تعرفون أيها الإخوة، الحرب كر وفر. الحرب مباغتات، مراوغات. مثلا هناك كان بئر ماي يوم صفين، والماي المقوم الأول للجيش، أصلا عمد المعركة، العصب الأساسي للمقاتل للجيش الماي. إش كم مرة هذا الماي يسقط في أيدي هذا الجانب أو في أيدي ذاك الجانب؟ فإذا ما سقط، وهذا كتب التاريخ حافلة به، شوف السنن، شوف التاريخ الطبري، المسعودي وغيرهم، حينما يسقط الماي بيد علي أو بيد المقاتلين مع أمير المؤمنين، الإمام يقولهم الماي مباح، الماي عنصر لا يحتجز ولا يستغل ولا يحرم منه، مو إنسان، مخلوق آخر. لما يسقط الماء بيد أصحاب أمير المؤمنين، الإمام يقولهم خلوا ذولا يغرفون منه، يملون، نعم، يجون ذولاك يأخذون. لكن بالعكس، لما يسقط الماء بأيدي أصحاب معاوية كانوا يحرمون منه أصحاب أمير المؤمنين. شوف لما يقول المثل، الإناء ينضح بما فيه. أهل البيت حياتهم غنية، مرتوية، مشبعة، مترعة بهذا الخلق. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تعامل بالعفو، بروح المحبة والتسامح، لكن وهكذا النبي. لكن بين قوسين هذا المعنى أيضا أشير إليه أيها الإخوة، أن صحيح الإسلام ينادي بالعفو، ينادي بالتسامح، ينادي بالمحبة، بالسلم، بس شنو؟ ليكون يتخذ العفو وسيلة للتطاول أكثر. هناك كلمة للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويبدو أن ينقل عن رسول الله. ليجي أحيانا يكتب فلان صحفي، طبعا مستغل مأجور، فلان معلق أن الإسلام ينادي بالرحمة والأديان تنادي بالرحمة، هو من أولى بالرحمة من الأديان؟ وبين الأديان من أولى بالرحمة من دين الإسلام، من الدين الإسلامي؟ وبين قواد المسلمين من أولى بالرحمة من أهل البيت ومن الرسول؟ لكن مشروط بأن لا يكون هذا وسيلة يتخذ للاستضعاف أو للاستهزاء أو للتطاول. شوفوا أيها الإخوة، يوم بدر عفى النبي عن بعض من الأسرى، كل واحد بمادة، بشيء، واحد ما عنده فلوس يعرف القراءة والكتابة يعلم. جابوا آخر واحد ما عنده لا فلوس ولا يعرف قراءة وكتابة، ثوبا ممزق، طالع النبي، شاهد النبي بس هو فد واحد مخضرم. ايش قال للنبي؟ قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع بنات عندي. خوش انتقى، يعني انتقى فرد زبدة، فرد نكتة جميلة. مو النبي صلى الله عليه وآله ضمن ثورته على قواعد الجاهلية نادى بالرحمة بالبنت بشكل غريب، نادى وطبق تعامله مع الزهراء مع بنات. هذا طلع من هاي الطلعة. قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع، فهبني لبناتي. النبي فورا، يعني فورا النبي استجاب له، قال له: شوف، أنا أطلق سراحك، أعفو عنك لبناتك، وهبتك لبناتك على شرط واحد. هنا الشاهد، بيت القصيد مثل ما يقولون، هنا: أن لا تشهر علينا السلاح بعد هذا اليوم. ما أريدك تصير مسلم، مسلم قوة هم ما بيك حظ، لكن تعاهدني على أن لا تحمل السلاح علينا. قال: لك مني عهد يا رسول الله. قالهم النبي: عفو، أعفي عنه. وإذا بعد واقعة بدر صارت واقعة أحد، وتعلمون أن واقعة أحد كانت هي للانتقام، يعني الانهزام، الهزيمة الذي لحقت بالكفر وبفلول الكفار، حاولوا أن يعوضون عنها يوم أحد. وحدث ما حدث يوم أحد، لسه هذا نطوي عنا صفحة. وإذا بالنبي يشاهد ذاك الذي عفى عنه بيد السلاح ويضرب ويقتل. بالصدفة قبض عليه المسلمون فجيء به لرسول الله. هذا ما شاف النبي إلا وصاح: يا رسول الله، عندي من البنات تسع. قال للنبي: شوف، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أول مرة هذا الفيلم مشى، هذا الادعاء أكل. ثاني مرة تضحك علينا. شوف هنا يجي الكلام أنه شنو؟ رد الحجر من حيث جاء، من لم يكن ذئب أكلته الذئاب. يجب أن يتعامل الإنسان مع الطرف، تتواضع الواحد، يجب أن تتواضع لمن يفسر التواضع بأن تواضع، لا يفسر بأن ضعف منك. تتعامل بالعفو والتسامح، صحيح، هذا هو نادى به قواد الإسلام، نادى به رسول الله، لكن شنو؟ بشرط أن الطرف لا يتخذ وسيلة يتطاول عليك أكثر. فلما نادى قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله وقتل، لأن هذا شاف النبي. هنا تشوف خلق أهل البيت، سياسة أهل البيت، عاملهم بمنتهى القسوة، وإلا السلام والعفو والمحبة هذا من شيم المرسلين ومن شيم الأئمة، وخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. فديوم كان الإمام زين العابدين مارا بالصحراء وأعزل من السلاح، وإذا فد أعرابي راكب على فرس وبيد السيف، وهذا الأعرابي الظاهر تربيته تربية أموية، حمل السيف على الإمام زين العابدين وهو يقول: من ينجيك مني في هذه اللحظة؟ فقال: ربي. الإمام زين العابدين قال: ربي. قال: وأين ربك؟ وهذه أكو بعض الجهل أحيانا، والله إذا ألزمت الله ما يخلص مني، أنا هذه أحد أساتذتي بالنجف، سيد صادق ياسين من العلماء الأجلاء يقول أنا بعيني حاضر تشييع جنازة بصحن النجف. بالتشييع واحد واقف أشوفه بعيني يهدد كأنه ما أدري عنده قضية. يقول للواحد يقول له قل له والله إذا ألزمتك الله ما يخلصك مني. يقول سيد صادق ياسين رحمة الله عليه اهتزيت ارتجفت في صحن أمير المؤمنين مثلا واحد يجرأ. وإذا يقول أنا مار بالدرس مخلص درسي بعدها يوم الثاني يوم الثاني يقول بس من ارتجفت وإجيت أصيح بي وذاك الرجل الشغلي قال لي لا تركى سيدنا. يقول يوم الثاني مريت وإذا تشيع بالصحن واحد واقف شافني أيضا لحقني قال لي سيدنا أمس شفت هذا اللي يصيح الله ما يخلصك مني. قلت له إيه والله. قال لي شوف هاي الصخرة هي كان واقف عليها هذا الآن جثمانة جنازته جايبيها ونفس الصخرة صدفة فتحوها قاعد يدفنوا بيها باب القبر. شوف سبحان الله بعض الجهلة أحيانا يقول له والله إذا مثلا الله ما لا شوف. لذلك هذا يلاقي جزاء فجأة. القرآن يصيح فاصفح صفح الجميل وليعفوا وليصفحوا. أحيانا الغفلة تأخذ الإنسان بعض الجهلة إذا ألزمت مثلا لا نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الجهل ومن هذه الغفلة. نعم الإسلام خلق أهل البيت يأمرنا بأن نتعامل بالعفو نتعامل بالإحسان. يبدو أن الوقت بدأ بل ينتهي. على أي حال أختصر أو أختتم حديثي بهذه الجملة اليسيرة من وصايا رسول الله ولعلها مرت في الموضوع أو خلال المحاضرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول يخاطب أبا ذر صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعفو وخصوصا إذا قدر وأن يجمعنا ويحشرنا يوم القيامة مع الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
سبحانك
نفسي يا رب نفسي يا رب تغالبني فتعود لظلك مختارة لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة وتظل تسبح يسبح سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
أقسمت بعظمة آلائك
سبحانك
وبسر الذات وأسمائك لن أدع الأرض لأعدائك أو تكتبني مع شهدائك فأفوز بعفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
حقق غايتنا المرجوة واجمعنا في أوثق عروة حقق غايتنا المرجوة واجمعنا في أوثق عروة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة لنصد ونسحق من خانت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة وعند 12:59 تستمعون إلى الكتاب الصوتي أوراق من التراث تقدم لحضراتكم عند 1:10 ومن بعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 1:19 وعلى مدى 28 دقيقة تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 1:53 وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ الواحة الأدبية تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 35، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 28، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة. الإسلام والنصارى تستمعون إليه عند 53:55، وعند 54:07 نقدم إليكم نور وبلاغة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. تبدأ هذه التلاوة من سورة الغاشية المباركة حتى نهاية السورة نفسها. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
صدق الله العلي العظيم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.